بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. أرب اشرح لصدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الرضا عليه السلام في حق الإمام الجواد عليه السلام: والله لا تنقضي الليالي والأيام حتى يرزقني الله ولدا ذكرا يفرق به بين الحق والباطل. رواية ذكرها الكليني في كافيه في الجزء الأول، وفي رواية أخرى في حق الإمام الجواد عليه السلام: هذا المولود الذي لم يولد أعظم بركة على شيعتنا منه. أيضا في نفس المصدر: الإمام الجواد عليه السلام حظي بعناية خاصة من قبل الله سبحانه وتعالى، لأن المرحلة تتطلب ذلك. فوفاة الإمام الكاظم عليه السلام خلفت وراءها فراغا كبيرا، استطاع أن يتحرك ضمن حدود ذلك الفراغ أصحاب النفوس المريضة والغايات المشبوهة. لذلك تشكلت حركة الوقف على الإمام عليه السلام، وكانت هذه بمثابة الوقفة أو التوقف الذي استتبعه الشيء الكثير من المصائب الفكرية التي انجرت على الطائفة. جاء الإمام الرضا عليه السلام، وجاء المشروع السياسي الذي فرض واقعا على واقع تقدمه. وكلنا يعلم أن المشاريع السياسية تأخذ أصحابها إلى مساحات بعيدة جدا. كون الإمام يشغل هذا المنصب يعني هو في دائرة البلاط العباسي، وعندما يكون كذلك فهو تحت الرقابة اللصيقة، وبناء عليه سوف يكون محدود الحركة حيث أراد أن يتحرك. لذلك لم يتم القضاء على الذيول والجيوب التابعة لحركة الوقف التي استحدثت بعد شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. جاء الإمام الجواد عليه السلام وضع يده على الجرح، أراد أن يلملم أوراقا مبعثرة وأن يعيد البوصلة إلى حيث ينبغي أن تكون متجهة. ومما لا شك فيه أن هذا يستدعي جهدا جبارا، وحيث أن الإمام الجواد عليه السلام وجد أن الخلل يكمن في دائرة مهمة، ألا وهي دائرة الفكر في أتباع مدرسة أهل البيت. وكلنا يعلم ولا يستطيع أن يقلل من الآثار المترتبة على حركات التوقف أو الانصراف عن مدرسة أهل البيت كما حصل للكيسانيين بعد الإمام الحسين عليه السلام، وكما حصل للزيديين بعد زيد بن علي بن الحسين، وكما حصل للفطحيين بعد عبد الله بن الإمام الصادق عليه السلام، وكما حصل للإسماعيليين بعد إسماعيل بن الإمام الصادق عليه السلام، ثم الأخطر والأصعب هم أولئك الذين استحدثوا فكرة عدم موت الإمام الكاظم وإنما رفع إلى السماء وهو المهدي الموعود، وهو كعيسى عليه السلام في مسألة الرفع، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. هؤلاء المتنفذون استطاعوا أن يأخذوا شريحة من المجتمع، وبطبيعة الحال الشريحة التي لا تعيش وعيا ولا تدرك ما يراد بها وأين يراد بها الاتجاه. بالنتيجة الإمام الجواد وجد أن إشكالية الفكر في أتباع هذه المدرسة لا بد وأن تقيم ثم تنقد ثم يؤتى ببناء جديد، وهذا ما نهض به عليه السلام. هذه الحركة من الإمام الجواد عليه السلام استدعت أن تتوجه إليه الأنظار من علماء المسلمين كافة، ممن يعتقدون مذهب أهل البيت عليهم السلام وممن يتقاطعون معه. ومن خلال استعراض سريع لبعض الكلمات التي صدرت عن أعلام وأقطاب وكبار عند قومهم نتبين ونستكشف هذا الحال وفرض الواقع على الطرف الآخر. يقول ابن الصباغ المالكي، وهو أيضا من الرموز الكبيرة عند قومه بين معقوفتين لمن لا يفهم، يقول عن الإمام الجواد عليه السلام: عرف بأبي جعفر الثاني وإن كان صغير السن فهو كبير القدر رفيع الذكر القائم بالإمامة بعد علي بن موسى الرضا. للنص عليه، لاحظوا، للنص عليه والإشارة له بها من أبيه، كما أخبر بذلك جماعة من الثقات العدول. الفصول المهمة صحيفة 251، هذا من أقطاب مدرسة مالكية، يقول في حق إمامنا هذه المقولة. ثم العلامة النبهاني، وهو علامة أيضا وأسطورة عند جماعته، يقول في حق إمامنا الجواد عليه السلام: محمد بن علي الجواد بن الرضا أحد أكابر الأئمة ومصابيح الأمة من ساداتنا أهل البيت، جامع كرامات الأولياء المجلد الأول. كذلك العلامة الزركلي، وهو من العلماء المتأخرين ورجل له قدم ثابتة في البحث والتتبع، يقول في حق إمامنا: كان رفيع القدر كأسلافه، زكيا طلق اللسان قوي البديهة. ويقول العلامة البغدادي منهم: هو الوارث لأبيه علما وفضلا وأجل إخوانه قدرا وكمالا. في جوهرة الكلام الصحيفة 147. إذن هؤلاء أيها الأحبة هم من أعلام الطرف الآخر، وهم من أصحاب أقلام ومن أصحاب بحث ومتابعة، يقولون في حق إمامنا سلام الله عليه الإمام التاسع هذه النصوص التي لها من الدلالة الشيء الكثير. وربما يسأل السائل ويقول: لماذا نتشبث بمقولات الآخرين في أئمتنا ولا نتمسك بمقولة أئمتنا في أئمتنا؟ وليت شعري على من يصادر المتاع، هل اجتمعنا إلا لمحمد وآل محمد؟ وهل اجتمعنا يوما من الأيام إلا على حب محمد وآل محمد؟ وهل تخلينا للحظة واحدة عن ولائنا لمحمد وآل محمد؟ حتى نحتاج لأن يضعنا في كفة ميزان ليعادل بها المرجوح؟ يقول النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يؤمر برجل أو بالرجل إلى النار فأقول أردوه إلى الميزان فأضع له شيئا كالأنملة، تناهي في الصغر، فأضع له شيئا كالأنملة معي في ميزانه، وهو أو وهي الصلاة علي فيرجح ميزانه. وفي حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام يقول: ما اجتمع قوم في مجلس ولم يصلوا علي إلا تفرقوا كقوم تفرقوا عن ميت لم يغسلوا. الإمام الجواد عليه السلام مدرسة كبرى، الإمام الجواد عليه السلام مدرسة في الكلام، ومدرسة في التفسير، ومدرسة في الفقه، ومدرسة في الحكمة والتربية، ومدرسة في التنظير. طأطأ علماء عصره من أتباع المدارس الأخرى رؤوسهم إجلالا واحتراما له، وهو لم يزل حدث سن. ومن أراد فما عليه إلا أن يقرأ المطولات من القضايا المدونة التي جرت بينه وبين علماء الطرف الآخر مع حفظ حدود الأدب والاحترام، وهو الشيء الذي بتنا نفقده اليوم في مجالس النقاش والحوار، إن كان على صفحات الفضائيات أو على المواقع أو حتى في المنتديات والملتقيات العامة. أيها الأحبة، إذا أردنا أن نحاور ونناقش ونتباحث ونقترب على شيء، فعلينا أن نرجع إلى تاريخنا الأصيل وموروثنا المقدس لننتزع منه مشروعا على أساس منه ندخل في حياض ذلك البحث وذلك الحوار وذلك النقاش. وهذا حصر على ما كان قد صدر عن محمد وآل محمد. فعلي عليه السلام احترم وزرع الثقة في الطرف الآخر، ولكنه لم يتخلى عن إثبات الحج عليه. وكذلك الأئمة إمام بعد إمام كانوا يتحركون في هذا المسار، احترام الآخر ثم النقاش مع الآخر، وقتها يحصل التقارب، وقتها قد يتخلى الإنسان عما في يده مما لم يقم عليه الدليل وثبتته الغفلة. وأما مشروع كيل السب والشتائم واللعن من الطرف إلى الطرف الآخر فهي مطية عرجاء، مهما سارت بصاحبها سوف تكب به ولو بعد حين، خصوصا أننا أصحاب مدرسة وأتباع مدرسة لا تدع مجالا على أساس من هذا يبنى ما يراد أن يبنى، وإنما هم الطيبون الذين أوجدهم الله سبحانه وتعالى طيبين طاهرين مزكون من كل نقص. أيها الأحبة، يقول الإمام الجواد عليه السلام: عليكم بطلب العلم. أيها الأحبة، أيها الأبناء، أيتها الأخوات الأعزاء جميعا، عندما تأتي الروايات عن أهل البيت عليهم السلام مؤكدة على ما للعلم من قيمة، لا ينبغي أن نحصرها ونوجهها إلى الجانب الديني فقط وفقط، وإن كان يحظى بالقيمة والاحترام، وإنما أيضا العلوم الحضارية الأكاديمية المدنية المادية ما شئت فعبر، أيضا هي بمرأة ومسمع واحترام وتقدير وإجلال وإكبار من محمد وآل محمد. في عهد الإمام الجواد عليه السلام كان الإمام عليه السلام يحتفي بجميع تشعبات المعرفة، فالفيزياء والكيمياء والهندسة المدنية بلغت رشدها في أيام الجواد عليه السلام، وهذا يعني فيما يعنيه أن مجموع الروايات الصادرة عنهم وهي بالآلاف التي تؤكد على أهمية العلم وثواب العلم وما يترتب على العلم وأقسام العلم من قيمة وقيمة كبرى. يقول عليه السلام: عليكم بطلب العلم، من منا يدعوه أخ عزيز على نفسه إلى بيته ويرفض ولا يقع في موقع الملامة، كيف والذي يدعونا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو واحد من أحفاده، إنه الإمام الجواد ابن النبي الأكرم محمد بالواسطة. يقول: فطلبه فريضة، يعني يجب على الإنسان أن يطلب العلم من مضانه، ما يقوم به أوده في الحياة ويصحح به دينه الذي هو الحج عليه في الآجلة، فحينئذ الفريضة يعني لا رخصة، يجب علينا أن نتعلم ما استطعنا، والبحث فيه نافلة، لا إشكال أن للعبادة قيمة، ولكن قيمة العبادة من حيث الثواب لا تجاري قيمة تحصيل العلم والحصول على المعلومة وعلى مفردة المعرفة. أيها الأحبة، بالعلم يضاء الكون، لذلك جاء النداء القرآن حيث ابتدأ في أول مشواره ممثلا ومجسدا للعلم، وجاءت السنة مؤكدة لأهمية العلم، والمسلمون عندما حملوا في كف لواء العلم والمعرفة، وحملوا في كف أخرى سيفا يقوم به الإعوجاج، استطاعوا أن يضيئوا عقول أمم كانت مقفلة. وعندما تخلى المسلمون عن هذين السلاحين الماضيين أصبح المسلمون في حالة من التبعية والإذلال لغيرهم من الأمم التي سلمت لهم القيادة في يوم من الأيام. وإذا بالأمة التي أراد لها الرسول الأعظم أن تكون سيدة أمم تقاد كما يقاد الجمل المخشوش يمنة ويسارا، يقول الإمام عليه السلام: والبحث فيه نافلة، ربما يروق للبعض منا أن يقضي الكثير من الساعات في الصلوات والتهجد والتبتل وتلاوة الأوراد، ولكنه لا يدع لنفسه مجالا ولا يعطي من عمره قسطا ليقف على معلومة أو يستظهر حديث أو يقتطف حكمة من هنا أو هناك. وليت عمري، إلى أين سنسير أو إلى ما سينتهي بنا المشوار؟ وهو صلة بين الإخوان، أي العلم صلة بين الإخوان، وما أجمل أن يلتقي الأخ مع أخيه على موضوع علمي. نحن إذا جعلنا النخبة من علماء الأمة إن في جانب الدين أو في جانب الأكاديمي والحضاري ونظرنا إلى مجالسهم وهم يتناقشون واحدة من النظريات أو الأطروحات، ما عسانا أن نقرأ في ذلك المشهد. وعلى العكس من ذلك تماما، عندما نلج إلى مساحة تعتلي فيها الأصوات إن بالتلاوة أو بالبكاء لكنها غير مقننة وغير موجهة، أيها الأحبة، لن تجر علينا تلك الطنطنات خيرا، وإنما سوف تدفعنا الشيء الكثير. لذلك الإمام علي عليه السلام يلتفت إلى أحد أصحابه وقد مر على الخوارج وهم يصلون صلاة الليل، فأخذه الموقف. قال له الإمام عليه السلام: هون عليك، لا تأخذك الصدمة، إنها طنطنتهم في آخر الليل، لا تقدم ولا تؤخر. أيها الأحبة، إذا زاوجنا بين العبادة والعلم، إذا وجهنا العبادة وقنناها بالعلم والمعرفة رشدنا وكملنا. أما إذا كنا نتعاطى العبادة لا على أساس من العلم والمعرفة فإن الطامة سوف تكون كبرى. ونحن مع شديد الأسف كمسلمين بتنا نعيش في مجتمعاتنا حالة من التخدير والتجين والجرجرة إلى واقع غير محمود، بل هو الواقع الذي رفضه القرآن أن يفرض نفسه على الأمة، ألا وهي الرهبانية المبتدعة، وهي القضية التي نددت الرسالات بها في فقرات تسيدها لموقف. وجاء الإسلام أيضا ليؤكد على هذه الحقيقة. أيها الأحبة، العلم إذن صلة بين الإخوان، لماذا لا نعمر مجالسنا بالعلم والمناقشة ونقل المعلومة ونقد المعلومة ومحاولة البحث عن معلومة جديدة؟ لماذا نعطي لليلة من الليالي لم تثبت أعمالها بروايات صحيحة الوقت الطويل من أعمارنا، ونقدم لها مقدمة صيام يوم أيضا كامل في سبيل أن نهيئ أنفسنا، ولكننا لا نترك لأنفسنا دقائق ميسورة لنتعرف على أحكام ديننا، أو على أن نتبصر الآتي من أيامنا على أساس سلاح علم أكاديمي يفتح لنا أفاق عيش سعيد. وكل ما نخشاه أيها الأحبة أن نعود إلى ما كان عليه أرباب التصوف في صدر الإسلام الأول الذين زرعهم من زرعهم في وسط الأمة ليشغل ذهنية الشباب من أبنائها بأوراد ترتل آناء الليل وأطراف النهار، لا على أساس من مدرك شرعي ولا على أساس من موجه عقلي، وإنما عادات اعتادها الناس، وزاد عليها هذا ضغط وجاء الآخر ليزيد عليها الضغط الآخر. ومما ساءني واتساب وصل إلي عن أحدهم بعد انتهاء مراسم الليلة الماضية بحجة أنه اتصل على أحد العرفاء، ومن حقنا أن نسأل من هم العرفاء؟ العرفاء الذين يعيشون حالة من الانطواء وتدفيع الأمة الكثير من الخسائر، أم العرفاء أولئك المتدروشون في لباسهم؟ يقول أن هذا العارف قال له: عليكم أن ترددوا الورد الفلاني بكذا قدر من المرات، ثم عليكم أن تبخروا بيوتكم بالحرمل. يا جماعة، نحن في القرن الحادي والعشرين الميلاد، في القرن الخامس عشر الهجري، ماذا يراد بنا وبعقلياتنا وبأهلينا وبمجتمعاتنا؟ نختصر عبادة ثلاث ساعات في بخور بالحنظل، بخور بالهذا يسمونه حرمل، شو يقول؟ من أجل دفع مرض الكورونا اللي داخل الآن إلى هذا، هذا علاجه، هذا علاجه، مرض فيروس مشخص بالحرمل يشيله من الديرة. هل كثر ذهنية الناس، عقلية الناس؟ إذا تحصل واحد يقول ليش؟ هنيئا للحواويج في بيع الحنظل في الأيام الجاية، ما أدري في الحرمل، هنيئا لهم. ترى يا جماعة الحرمل، الحرمل أهم مادة يتداولها السحرة والمشعوذة للتبخير وإحضار الجن. إذا أردنا أن نتحصن في هذا الوجود بشيء فهو واحد من اثنين: الحصانة الأولى ما أرشدنا إليها الشرع أن نتبع الأسباب الطبيعية، من الأسباب الطبيعية الرجوع إلى المختص، وفي هذا المورد الأطباء، وهي مسؤولية وزارة الصحة، هي المسؤولة أولا وبالذات عن أرواح الناس وصحة الناس وسلامة البيئة. لماذا لا يوجه الخطاب لوزارة الصحة بدل ما تحمل على الحرمل؟ الطريق الثاني هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتوسل والتضرع بمحمد وآل محمد. لأنه موجود، وابتغوا إليه الوسيلة دعوة قرآنية. الإمام البوقر يقول: والله نحن الوسيلة. فهذا طريق قرآني طبيعي موصل ليجتمع هذا مع السير الطبيعي وفق الأسباب الخارجية، المجتمع يسلم يرشد يصح. واليوم حرمل وبكرة ما ندري وش يصير بعد، الله يسترها، والله يديم الحرمل إن شاء الله ما يقل. ودليل على المروءة، يفترض أن يكون العالم صاحب مروءة، عند غيرة على مجتمعه، عند غيرة على وطنه، عند غيرة على أمته، عند يكون يهتم بهذا الشيء. مروءة يحفظ من خلالها نفسه. إذا صار الإنسان عنده مروءة مروءة بقولتنا، بعد ما يحط نفسه في مواطن التهمة، سواء كانت إشكالية مالية وإشكالية جنسية وإشكالية تبعية أو لأن العلم يعصمه، يفترض أن يولد في داخله المروءة الغيرة. بعض أحد يقول ليش 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 مذبوه على غيرة الإنسان؟ ذولا اللي كانوا من الزمن السابق وإلى اليوم يصدعون بكلمة الحق، لأن العلم أوجد في داخلهم حالة من المروءة. حوربوا، قسم من علمائنا كفروا، مراجع كفروا، لأنهم قالوا قولة الحق. مقدور الإمام علي صالح من الأول يوم السلام عليكم ما ترك لي الحق من صديق. بمقدور الإمام الحسين يختصر على الأمة المجزرة التي حصلت على أهل بيت النبوة ويقعد في بيته ويعطي الأمور ليزيد بن معاوية. لكن تعال اقرأ التاريخ، لو أن الإمام الحسين لم ينهض وجاء يزيد بن معاوية على رأس الأمة في طريق معبد، مع عسى أن يكون وضع الأمة هذا، والحسين نصب منبرا للعدل ومشعا للنور والأمور كما ترى. كيف لو أن الإمام الحسين لم يغذي شجرة الإسلام بقطرات دمه الطائش؟ راح تصير الأمور. بعض أحد يقول لك لا والله سيدنا وانت يا شيخنا وش لكم بهالطلايب، خلوكم وضعكم جيد أموركم طيبة. اي آخر وضعنا طيب ومجتمع من حولنا وضعه مو طيب. مو كل المجتمع، أنا أصغر واحد في المجتمع على رأسي واعتبر مسؤولية بالنسبة لي، لكن لا يعني أن المجتمع لا تجد فيه مطبات ومنحدرات ومنعطفات وانتكاسات. إذا كان هذا قدر علمائنا يأخذونهم إلى الحرمل، اشتبه الأمة تصير، اشتبه الأمة تصير. وتحفة في المجالس، الإنسان اللي عنده قدرة علمية الناس اصلا تحتفي. ليش الناس تحتفي؟ لان تحفه. انت لما تقع في يدك جوهره تحتفي بها ولا تخليها معرضه للسرقه؟ تضعها في مكان يتناسب مع قيمتها ولا تعريها لعوامل التعريه وتفسد حالها؟ العالم جوهره في وسط الامه اكثر قيمه من سائر الجواهر المادية التي نمتلكها، لذلك يحتفى به. متى يحتفى به؟ إذا كان يجسد العلم مشروعا، إذا كان يوقظ في ضميره مسؤولية شرعية علقت في رقبته جراء نهجه لهذا الطريق، طريق العلم. وصاحب في السفر، واحد يطلع ما عنده صديق أحيانا، العلم مؤنسه يأخذ بيده، يتسلى مع مجموعة نصوص، يسترجع أيام عندما كان يجثو بين أيدي مراجع كبار أو علماء كبار أو برفاسرة، ينحني من أجل المعلومة. نحن ننحني لله سبحانه وتعالى عبادة ونتقرب بها لأنها عبادة، وننحني للعظماء من أبناء الأمة تعظيما وتكريما وتقديرا وتجليلا، لا عبادة كما يفهم البعض من الناس. وأنس في الغربة، إذا صاحبك في السفر علمك، أنيسك في الغربة أيضا علمك. أيها الأحبة، الإمام الجواد عليه السلام يدعون إلى لتحصيل العلم والبحث وراء العلم والوقوف على مفردات العلم قدر الإمكان، فلنستجب للإمام الجواد، خصوصا أن الأبناء والبنات في هذه الأيام على عهدة الاستعداد للدخول إلى قاعات الامتحانات. قبل أن نستجيب لكثير من المتطلبات الخارجية علينا أن نستجيب للإمام الجواد عليه السلام. إذا درس أبناؤنا، إذا تخرج أبناؤنا، إذا تفوق أبناؤنا، إذا لم يضع أبناؤنا حدا لتحصيلهم العلمي وإنما طرقوا أبوابا تدلهم على آفاق أبعد، وقتها نستطيع أن نقول أننا تقدمنا قليلا للأمام، وقتها نستطيع أن نقول وضعنا لبنة صالحة في بناء كبير ضخم المشرف الأول والأخير عليه والخلف الباقي من آل محمد. صدقوني كل العناصر التي كتبتها وأردت أن أدخل فيها لم أطرق منها عنصرا واحدا، كل هذا في المقدمة. احترامنا لأبنائنا وبناتنا، صحبتنا لأبنائنا وبناتنا، زرع الثقة في أبنائنا وبناتنا، سد الخلل إن حصل في أبنائنا وبناتنا، هي العتبات التي تشكل سلما قادرا على أن يوصل الأبناء والبنات إلى أهدافهم. أي تقصير، أي خلل، نحن كأولياء أمور مسؤولون بالدرجة الأولى عن ذلك قبل أن يكون الابن والبنت هم المسؤولين. علينا أن نلتفت لهذه الحقيقة. لما يصير ولدي ما حقق نجاح، بنتي ما حققت نجاح، قبل ملوم الولد والبنت ألوم نفسي، قبل أشوف أنا شو مسوي. صدقوني أكثر الأبناء والبنات الذين شقوا طريقهم نحو الهدف بامتياز وتفوق تجاوزوا الكثير من العقبات بجهدهم الشخصي، الكثير من العقبات هم يقومون بتذليلها. الأب والأم موقف المتفرج، وخصوصا الأب في العلاقات مع المدارس ومعاهد وجامعات وكليات قائمة على تعليم أبنائنا. لنسأل من أنفسنا، عام صرف بكامل، تصرم بكامل تحصيلي، لنسأل أيها الآباء، يا أولياء الأمور، يا من تطمحون في حياة كريمة لكم ولأبنائكم ولمجتمعكم ولوطنكم ولأمتكم، كم مرة كلفتم أنفسكم في الذهاب إلى المدارس والكليات والجامعات لتسألوا عن وضع أبنائكم؟ كم مرة كلفتم أنفسكم في أن تبعثوا رسالة للمدرسة تستفهموا عن أبنائكم؟ كم مرة حصل الاتصال بواسطة الهاتف بالمرشد أو المعلم أو المدير في المدرسة؟ إذا قمنا بجميع هذه الأمور ديك الساعة يصير النقص والتقصير من الولد. أما إذا أنا ما يوم رايح للمدرسة خطوة واحدة، ويمكن بعض الأبناء صدقوني وأنا مسؤول عن كلامي يعرف ولد مرة واحدة عندما ياخذ وليده صغير عمره 6-7 سنوات، زمان الأول هل هم تغيرت الحسابات اليوم، وملف أخضر وصورتين شمسيتين وجيبه حق يعرفه ذاك اليوم، وبعدين 18 سنة دراسة أكثر أقل، ما يوم من الأيام يسأل عن ولده ليش؟ وبلفت انتباهكم الشيء، وأدري أنه غايب عن كثيرين. المدرسة علم وتربية، صح ولا لا؟ وزارة التربية ها والتعليم، خلونا من العلم. اللي يقول واحدهم يقول شو اسوي له بعده، طلع أبقر، شو اسوي؟ ماكو ولد أبقر. أحيانا الأب يصير أبقر، ليش إلا الولد أبقر؟ اي والله شو اسوي له؟ ألف حل وحل تسوي له. امشي وياه من الصف الاول الابتدائي شوف يطلع الولد ابقر ولا يطلع نابغه. اكثر من نوابغ العالم بدايات حياتهم بقاره في بقاره. وعندي قائمه طويله عريضه بنوابغ اوروبيين كانوا فاشلين في حياتهم في تحصيلهم العلمي في البدايات، ولكن منهم اديسون صاحب هالمشروع الضخم اللي لولاه ما صمنا هالايام سبب الحر، صح ولا لا؟ شنو هو؟ كان غبي في بدايه حياته. ليش كان غبي؟ لان والده كان غبي، ما عرف يفجر في داخل الموهبه الخاصه. فلما التقاه احدهم قرا شخصيه الولد، شاف وضعه وين يتوجه، فجر في داخله تلك القوه الكامنه، اضاء الكون بالمصباح الكهربائي، صح ولا لا؟ وعلى هذا فقس ما سواه. انا يهمني ايضا الجانب التربوي. شوف الرجل الولي الامر الكامل الواعي اللي يروح المدرسه ويسال عن ولده، ولدي شلون اخلاقه؟ شلون سيرته في الفصل؟ شلون مع زملائه؟ شلون مع اساتيذه؟ والا اذا يطلع لي بعدين من الجامعه واذا تربيته سيئه والعياذ بالله. خو ماكو واحد يجيك المدرسه من المدرسه ويجيك للبيت يقول لك سمعت المفرده النابيه، احد يجي ولده يقول له؟ نادر. اذا اقول ان الاساس جيد، وإلا شوفوا مرحلة المتوسطة من أعنف المراحل على نشأنا الطيب. كل القوى الجسدية تجتمع في هذا العمر، الالتفاتات الذهنية التي لا تخطر على ذهن البالغين الكاملين تتوثب مع هذا النشأ. آخر اسأل، روح شوف فتش حتى تصل إلى نتيجة. اجمعوا الصدقة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن صدقة أول الشهر طبعا حق عيالنا همتان الامتحانات خلوها فيها جزء من هذا العنوان حتى يدخل. هو أمر عبادي الصدقة بعد، لا كلام أنها أمر عبادي، لكن أيضا هذا راجح أن تعنون بعنوان تسهيل الأمور على أبنائنا. ثلاثاء ذكرى ميلاد الإمام الجواد عليه السلام سوف تكون المراسم مختصرة جدا 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 على حديث الكساء وعلى يعني قراءة المولد فقط وفقط، المولد ثم دعاء الكساء ودعاء الكساء ثم المولد. ليلة الجمعة القادمة ذكرى ميلاد الإمام علي عليه السلام مولى المتقين وسيد الوصيين. في ذكرى مولد الإمام علي عليه السلام خليلة الجمعة، ويمكن يصير فيه مباريات، هذا بعد من الجداول اللي الأستاذ أو الدكتور أحمد عيد يكون يراجع حساباته فيه في المستقبل، ويشوف عيالنا لا يدخلهم في مباريات دوري ولا غير دوري إن شاء الله يكون عندهم. فأيضا ذكرى ميلاد الإمام علي الجمعة الجاية، هم نحاول قدر الإمكان يكون الحفل مالنا مو يعني اللي يأخذ عليكم الوقت الكثير حتى عيالنا يصرفون. بس يا أيها الأبناء أيها الأولاد، مو معناها أن احنا نختصر في أوقاتنا تضيعونها لنا في روحات وجيات وشيء من هذا القبيل، لا. وإذا حصل نجاح الأولاد اللي بيشترون لأولادهم سياكل ودراجات وما أدري شنو، يعني أتصور أن يراجعون الحسابات شوي ويوسعون من مداركهم أكثر ويشوفوا اللي في صالح ولدهم. خل نسأل أيها الأحبة، أنا بختم بها، طولت ما طولت بختم بها. شوفوا أيها الأحبة، أنا إذا بشتري الولدي سيكل 300 ريال، زين، ولدي عمره ثلاث كم بعد المدرسة، ثالثة ابتدائي أو رابعة ابتدائي، زين، 10 سنين، بشتري له سيكل، يطلع بالسيكل يصير معارفي. أنا أعرف ولدي متأدب مربى ومدين متدين وحليو، لكن مضمن من صديقه، صح؟ انزين، شنو قيمة السيكل حق ولدي اليوم؟ ولا شيء. بالعكس أصحاب السياكل أكثرهم منتقدين وأصحاب المواطير أكثرهم منتقدين صاروا اليوم، لأن المجتمع ارتقى، ارتقى في أدبه في علمه في في في. أنا بس بقول شيء بسيط، شيء بسيط جدا، أنت بتعطي 300 ريال أو 500 ريال أو أقل أو أكثر، أخذ ولادك وياك ودى للبنك وقل له فتحنا لك حساب بهديتك، شوف تحط رجله على عالم ثاني، لأن ايش بيسوي الطفل في هالعمر؟ أول سؤال بيسأله يقول لك وبعدين ايش بتقول له أنت؟ تقول له المال ينمو، راح تنمو ذهنيته مع المال اللي راح ينمو قدامه، راح ان الخمسمية ما راح يفكر انها تجي لخمسمية، راح تجي لأكثر من خمسمية، فأنت حطيت على جزء من الطريق. خلونا نتطور يا جماعة، خلونا نتطور. والله أنا عندي تجربتين مع عيالي، بس إن شاء الله يجي يوم أتحكي عنهم، يعني نجاح بامتياز. خلونا نتفق على هالشيء مع عيالنا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، أن يأخذ بأيدينا وأيديكم لكل خير، وأن يرزقنا زيارة باب المراد الإمام الجواد عليه السلام شفاعته، إنه على كل شيء قدير، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.